سبق في حلقة ماضية ما ينزه الله عنه من النقائص والعيوب وما هي في المخلوقين، ومن فوائد هاتين الآيتين أن جميع العلوم التي عند المخلوقات من عند الله، لقول الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. وإذا كان هذا في الملائكة الذين لهم من المزية والفضل ما هم أهل الله فغيرهم من باب أولى، ولهذا لا أحد يحيط بعلم الله، كما قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اثنين من أسماء الله، وهما العليم والحكيم. فأما العليم فهو ذو العلم الكامل المحيط بكل شيء، وقد سبق لنا في حلقات قريبة بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء جملة، بيان إحاطة علم الله تعالى بكل شيء جملة وتفصيلا. وأما الحكيم فهو من الحكم والإحكام أيضا، فالله تعالى له الحكم في الأولى والآخرة، له الحكم الكوني والشرعي، فلا حاكم في الخلق إلا الله ولا حاكم بينهم إلا الله. وأما الحكمة أو الإحكام فهو إتقان الشيء بحيث يكون كل شيء في موضعه، ولهذا قال: الحكمة هي وضع الشيء في مواضعه، وبذلك يتبين كمال الله عز وجل في العلم والحكمة، والله عليم حكيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 37 من حلقات من أحكام القرآن، نتكلم فيها على قول الله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. في هذه الآية ينادي الله عز وجل آدم فيأمره أن ينبئ الملائكة بأسماء هؤلاء المسمرات من أجل أن يظهر فضل آدم بما أعطاه الله من علم هذه الأسماء ومسمياتهم. فلما أنبأهم آدم بأسمائهم أي بأسماء هذه المسميات قال: ألم أقل لكم، والقائل هو الله يخاطب الملائكة، إني أعلم غيب السماوات والأرض أي ما غابت السماوات والأرض عن مشاهدة غير الله عز وجل. ويشمل هذا ما غاب عن المخلوقين في مكان آخر ليس فيه، وما غاب عن المخلوقين من علم المستقبل. يكون الله عز وجل يعلم غيب السماوات والأرض يقتضي بالأولوية أن يكون عالما بالشهادة، وقال: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي ما تبدون وتظهرون وما كنتم تكتمون فلا تبدونه لأحد. ففي هذه الآية من الأحكام والفوائد إثبات كلام الله عز وجل وأنه يتكلم بصوت مسموع وحروف متتابعة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بصوت مسموع وحرف وحروف متتابعة يسمعه المخاطب ويفهمه. وفيها من الفوائد الرد من دام الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بالنفس، فإن الكلام في هذا المعنى ليس بكلام ولا يسمع. ومن فوائد الآية الكريمة فضل آدم عليه الصلاة والسلام بما علمه الله سبحانه وتعالى من هذه الأسماء ومسمياته. ومن فوائدها أيضا منة الله سبحانه وتعالى على ملائكته بما أظهر لهم من علمه وأنه محيط بكل شيء، فإن من تمام نعمة الله على عبده أن يبين له الحق بالطرق التي يتمنى إليها. ولو شاء الله عز وجل لم يبين الحق ولترك الإنسان وعمه ويضيع في ضلاله ويتفرغ على هذا، إنه يجب على الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما يعلمه من الحق الذي قد يضل عنه كثير من الناس. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم علم الله بقوله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ورادت لأن العالم بالغيب عالم بالشهادة من باب أولى. ومن فوائدها أيضا فوائد الآية تذكير الإنسان بل تذكير المخاطب بما كان من قبل، لأن الله قال للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات، يقرر ذلك عز وجل عليهم ليبين لهم أن ما قاله لهم هو الحق المطابق للواقع. ومن فوائدها عموم علم الله سبحانه وتعالى بما فعله خلقه بقوله وأعلم ما في الدين وما كنتم تكتمون. ومن فوائد الآية الكريمة إن الملائكة إرادة وقدرة على أعمالهم وأفعالهم، ففيه تكذيب دعوة من الدعاء إن الملائكة ليس لهم نصيب، بل الملائكة لهم نصيب بلا شك ولهم إرادات ولهم قدرة على الأعمال. يؤخذ هذا من قوله وأعلم ما في الدين وما كنتم تكتمون، فإن هذا يدل على أن الملائكة تبدي ما تبدي وتكتم ما تكتم، وهذا لا يكون إلا عن علم وإرادة وقدرة. ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. في قوله وإذ كلمة مقدرة يبينها السياق والتقوير واذكر يدخلنا للملائكة في جل آدم، يعني اذكر هذه القضية منوح بفضل آدم عليه الصلاة والسلام، حيث أمر بنية الملائكة أن يسجدوا له تعظيما واعترافا بما أعطاه الله تعالى من الفضل. لكن هذا السجود ليس سجود عبادة يكون كسجود المخلوق للخالق، بل هو سجود تعظيم مجرد عن التعبد، لقوله اذكرنا للملائكة يشمل جميع الملائكة، لأن الأصل في سورة العموم أن تكون شاملة لجميع أفرادها، ما لم يكن هناك دليل على التخصيص أو إرادة التخصيص. وبين الله عز وجل أن الملائكة من أمر بالسجود لآدم سجدوا ولم يستنكفوا عن أمر الله عز وجل إلا إبليس، فإن إبليس أبى واستكبر، أبى أن يسجد واستكبر عن السجود. وأجنب الإباء والاستكبار يدل على أن إباءه لم يكن بعذر أو بمانع يعذر به، وإنما كان عن استكبار في قلبه. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى سبب إبائه واستكباره، حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني من طين، وقال أفسد بمن خلقت طينا، وقوله هنا إلا إبليس. اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء، هل هو استثناء منفصل أو استثناء منفصل؟ فمنهم من قال إن الاستثناء هنا منفصل لأنه أصل في الاستثناء، أو أن الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فمنهم من قال أن الاستثناء منقطع، أي أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. يفتد الله إلا إذا قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تحت في هذه المسألة. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ويصلي ويسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، فهذه الحلقة 38 من حلقات أحكام من القرآن، نكمل فيها ما سبق من قوله من الكلام، نكمل فيها ما سبق من الكلام على قوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد ذكرنا فيما سبق أن العلماء اختلفوا في الاستثناء هنا، فمنهم من قال إنه مستقل ومنهم من قال إنه منفصل. فالاستثناء المستقل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا هو الأصل في الاستثناء، ولا يعدل عنه إلا بقرينة أي بدليل يدل على أن الاستثناء منقطع. والاستثناء المنقطع هو الذي يكون المستثنى فيه من غير جنس المستثنى. ومن هنا نقول إن من قال إن الاستثناء منفصل احتج بأنه أصل، ومن قال بأنه منقطع احتج بقوله تعالى إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فقال إلا إبليس كان من الجن، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة خلقت من نور، فإن جان خلق من نار من النار، وخلق آدم من تراب، وهذا القول أرجح، لكنه يشكل عليه كيف يكون إبليس من غير الملائكة ويصف أن يتوجه إليه الخطاب في قوله اسجدوا لآدم. يجاب عن هذا أن نقول صح أن يتوجه إليه الخطاب لأنه كان في عامته، لأنه كان معه يعمل بعمله ويتعبد كما يتعبدون، لكن غلب عليه الطبع الخبيث، فلما أمر بالسجود لآدم رأى أنه فوق مرتبة آدم، وأن الأدنى الأعلى لا يمكن أن يعظم، وأن الأعلى لا يمكن أن يعظم الأدنى، فحمله إعجابه بنفسه واحتقاره لآدم أن يستكبر عن أمر الله عز وجل. وبهذا يزول الإشكال، وهنا قال أبى واستكبر وكان من الكافرين، كان من الكافرين بإبائه واستكباره، وعلى هذا فلا تكون كان هنا دالة على المري، ومنهم من قال إن كان دالة على المري ولكنه كان في عين الله من الكافرين، ولكن والأول أصح، أي أن المراد بها مجرد بيان اتصال اسمها بخبرها، وهذا موجود في القرآن كثيرا، أي أن تأتي كان مطلوبة الدلالة على الزمن ويكون مراد بها مجرد تحقيق الصفة، ويقع ذلك كثيرا في صفة الله عز وجل، ألم ترى إلى قوله وكان الله عليما حكيما وكان الله غفورا رحيما، مع أنه لم يزل ولا يزال كذلك. في هذه الآية من الفوائد بيان فضيلة آدم حيث أمر الملائكة الكرام بأن يسجدوا له، وفيها من الفوائد أن عبادة الله وطاعته حتى في الأمر الذي لولا أمره به لكان شركا، فالسجود لغير الله شرك، ولكن إذا كان بأمر الله كان طاعة، كما أن قتل النفس التي حرم الله بها كان الحق من كبائر الذنوب، وإذا وقع امتثال بأمر الله كان من الطاعة. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقتل ابنه، وقتل ابن من كبائر الذنوب بلا شك، ومع ذلك كان امتثال إبراهيم لهذا الأمر من أرفع المقامات لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل لما ابتلاه واختبره بهذا الأمر العظيم وعلم جل وعلا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم منسب لأمره حتى كل ابنه الحبيب وضحه، نزل الفرج من الله سبحانه وتعالى بنفس هذا الأمر وفديناه بذبح عظيم. أقول إن في هذه الآية دليلا على أن الشيء قد يكون كفرا أو كبيرة، فإذا وقع بأمر الله كان طاعة من قربه. ومن فوائد الآية الكريمة إجراء الأحكام على الظاهر، وأن من كان متظاهرا بعمل قوم فهو منهم ظاهرا، ولهذا صح توجه الخطاب من الله للملائكة إلى إبليس مع أنه ليس من جنسه، لكنه لما كان فيهم يعمل عملهم توجه خطاه إليه. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعاني من تلبس بالإسلام ظاهرا معاملة المسلمين. ولهذا لم يقتل المنافقين مع أنهم كفار، كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن هذا عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة الظاهر، وفي هذه الآية الكريمة من الفوائد الحذر، الحذر من اللبس والصورة الخبيثة، لأن إبليس غلبه ما في قلبه من اللبس والصورة الخبيثة حتى استكبر وأبى فرجع إلى أصله. فالواجب على المرء الحذر من مثل هذه السريرة التي تكون في القلب، لأن يصل قلبه دائما منها حتى لا توقعه في الهلاك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فإن رجل كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزاة وكان حجاما مقداما لا يضع شابة ولا حابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم هذا من أهل النار، فكبر ذلك على المسلمين وعظم عليهم. فقال رجل من المسلمين والله لأي ظلمه أي لأكون منه حتى انظر عاقبته. فبينما الرجل يقاتل اصابه سهم من العدو فجزع، ولما جزع حل سيفه ثم اتكا عليه حتى ظهر من ظهره فمات. فرجع الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد انك رسول الله. فقال ابنه قال ان الرجل الذي قلت انه من النار حصل منه كذا وكذا اي قتل نفسه. وهذا يدل على ان في قلب الرجل سريره اوجدت الى ان يقتل نفسه. فالواجب على المرء أن يتفقد قلبه في كل وقت وفي كل حين حتى يطهره وينحفه لئلا تسوء خاتمته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ترك السجود لله عز وجل كفر، وقد استدل بها أي بهذه الآية من قال إن تارك الصلاة يكفر، فقال إن آدم فقال إن إبليس فقال إن إبليس كفر بترك سجدة واحدة أمر بها لغير الله أيضا. فما ذلك بمن يترك صلاة أمر الله بها وأن تكون لنفسه عز وجل فيكون كفره من باب أولى. والاستدلال في هذه الآية على هذه المسألة فيه شيء من البحث والنظر، والله أعلم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 39 من حلقات أحكام من القرآن، يتكلم فيها على قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ففي هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل أنه قال لآدم ممتنا عليه: اسكن أنت وزوجك، وزوجه هي حواء التي خلقها الله تعالى من ضلع آدم، فهي من أب إلى أم. والمراد بالجنة إما جنة الخلد التي هي مأوى المتقين، وإما جنة في الدنيا إسكان وأسكان كثيرة. العلماء في هذا قولين: القول الأول أنها جنة المأوى التي هي مأوى المتقين، والقول الثاني أنها جنة في الدنيا في الأرض، وهي عبارة عن بستان في أشجار كثيرة. والأغلب والله أعلم أنها جنة المأوى، جنة الخلد التي وعد المتقون، لأنها هي المعلومة عند الإطلاق. والأصل أنه إذا كان باللفظ معنى مفروض عند الإطلاق فإنه يحمل عليه إلا بدليل يدل على خلاف ذلك. وهذه قاعدة مفيدة في علم التفسير وغيره، أن الأصل في النصوص حملها على ما هو مفهوم معلوم حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وأذن الله تعالى لهما أن يأكل من هذه الجنة رغدا بطمأنينة وسعة وكثرة حيث شاء من أي مكان، إلا أنه سبحانه وتعالى نهاهما عن قربان شجرة عينها لهما بالإشارة، فقال: ولا تقربا هذه الشجرة. ولم يبين الله سبحانه وتعالى كيف هذه الشجرة، لأنه ليس هناك ضرورة إلى معرفة جنسها. المهم معرفة القضية ومغزاها. وبين سبحانه وتعالى أنهما إذا قربا هذه الشجرة وأكل منها فإنهما يكونان من الظالمين، الظالمين لأنفسهما لتعرضهما لما حصل حيث أخرجهما أو حيث نعم حيث أخرجهما أكلهما منها من الجنة. في هذه الآية الكريمة من الفوائد إثبات القول لله، وأنه عز وجل يخاطب من شاء من عباده بصوت مسموع وحروف مرتبة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا إلى آخره. ومن فوائدها امتنان الله سبحانه وتعالى على آدم حيث أسكنه وزوجه الجنة. ومن فوائدها بيان قدرة الله جل وعلا حيث خلق حواء من ضلع آدم من أب إلى أم. قال أهل العلم: والإنسان باعتبار مبدأ خلقه أربعة أقسام: قسم خلق بلا أم ولا أب وهو آدم، فإن الله تعالى خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقسم خلق من أب بلا أم وهي حواء، خلقت من ضلع آدم. وقسم خلق من أم بلا أب وهو عيسى بن مريم. والقسم الرابع من خلق بين أبوين، أي من أم وأب، وهم سائر البشر. ومع هذا فإن الله تعالى يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجه ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ففي هذه الآية أن الناس أيضا أربعة أصناف من حيث من جابوا وعدمه. فمنهم من يكون له من يهبه الله ذكورا بلا إناث، ومنهم من يهبه الله إناثا بلا ذكور، ومنهم من يزوجه الله أي يجعله نفسه صنفا، والزوج بمعنى الصنف في هذه الآية، ولها نظائر أي لها نظائر في أن الزوج يراد به الصنف كما في قوله آخر من سكره أزواج، وقوله احصر الذين ظلموا أزواجهم أي يريدهم ذكرًا وإناثا. والقسم الرابع أو الصنف الرابع من يجعله عقيما لا يولد له، وكل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان ربما يختار ما هو أدنى على ما هو خير لما تسول به نفسه له. فهنا آدم وحواء أذن الله لهما أن يأكلا رغدا من حيث شاء، ومنعهما من شجرة واحدة ولا تقربا هذه الشجرة، ومع ذلك حصل منهما مخالفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التعيين يكون بالإشارة كما يكون بالنطق، لقوله ولا تقربا هذه الشجرة، ولهذا لو قال الرجل زوجتي هذه طالق طلقت وإن لم يسلمها، ولو قال الرجل زوجتك ابنتي هذه انعقد النكاح وإن لم يسلمها، ما دام التعين في الإشارة. فالمهم أن في الآية دليلا على أن التعيين كما يكون بالنطق يكون أيضا بالإشارة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أريد هنا المحارم يهي عن قربانها، وذلك حيث تدعو النفس إلى فعل هذا المحرم في القرب منه، فإن النهي يأتي عن قربانه كما في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فإن الزنا قد تدعو النفس إلى قربانه وانتهاكه، وكذلك مال اليتيم لما لم يكن له من يحميه فإن النفس قد تتجرأ عليه فنهي عن قربانه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإقدام على المحرم ظلم بقوله فتكون من الظالمين، ووجه كونه ظلما أن النفس الإنسان عنده وديعة وأمانة فيجب عليه أن يرعاها حق رعايتها، وأن لا يقدم على شيء يكون فيه مضرتها، فإن فعل فقد ظلمها كما قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم مظلمين، وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لرعاية أنفسنا، ومن ولانا الله عليه برعاية حسنة تقربنا إلى الله وتحمينا من غضبه. والله موفق، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 40 من برنامج أحكام من القرآن، يتكلم فيها على قول الله تعالى فأذلهما الشيطان عنها فأخذهما مما كان فيه وقلنا اهجروا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأذلهما أي أطاعهما بالزلل، أو أذلهما أي أزاحهما وأزلقهما. والشيطان علم أو وصف لهذا المخلوق الذي قال الله عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهو من شاط بمعنى غضب، أو من شطنا بمعنى بعض. والاستقاق الأخير أصح، فالنون فيها أصلية، ولا شك أن الشيطان أبعد من يكون عن رحمة الله عز وجل. وقوله فأزلهما الشيطان عنها أي عن هذه الشجرة، وعلى هذا فتكون عن للسببية، كقوله تعالى: وما فعلته عن أمري، أي ما فعلته فعلا صابرا عن أمري. وهنا تكون فأزلهما الشيطان عنها أي إزالا صابرا عن هذه الشجرة. وذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في قوله عنها يعود إلى الجنة، أي أزالهم الشيطان عن هذه الجنة بسبب المعصية التي فعلها آدم، كما في قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. فأخرجهما مما كان فيه، أي كان سببا في إخراجهما مما كان فيه من النعيم في هذه الجنة، وذلك بأن وسوس لهما وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد فمنكم لا يبلأ، فأكل منه، مع أن الله قد نهاهما عن ذلك. وحينئذ أمرهم الله تعالى أن يهبط منه، فقال: وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو. والضمير في قوله اهبطوا يعود على آدم وحواء، ووجه الخطاب إليهما بصيغة الجمع، إما لأن أقل الجمع اثنان كما قيل به، أو لأن الخطاب يشملهما ويشمل ذريتهما، فإن ذرية آدم بكله، فإذا هبط هبط الذرية. وقيل إن الضمير يعود على آدم وحواء وإبليس، وأن الله أمرهم أن يهبطوا إلى الأرض بعد أن كانوا في السماء. وفي قوله بعضكم بعضا عدو، يعني أن الشيطان عدو لآدم وزوجه وضمير، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقوله عز وجل: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. المستقر موضع القرار، والمتاع ما يتمتع به الإنسان من طعام وشراب ولباس وغيره، ولكن هذا المستقر والمتاع مؤجل إلى أجل إلى حين، وهو موت الإنسان. فإن الإنسان إذا مات انقطع متاعه من الدنيا وانتقل منها إلى دار الجزاء، وهذا الحين غير معلوم لا بالنسبة لكل واحد من الناس وكل فرد من الناس، أو ولا بالنسبة للجميع، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن جهل مكان موته فهو لجهل زمان موته أولى. وقال عز وجل في الساعة: يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله في هذه الآية الكريمة من الفوائد بيان عداوة الشيطان للإنسان لقوله فأزلهم الشيطان عنها، فإن من عداوته أنه كان سببا في إغواء آدم وزوجه حتى خرج من هذه الجنة التي أسكنهما الله عز وجل إياها. ومن فوائد الآية الكريمة في إثبات الأسباب لقوله فأخرجهما مما كان فيه، وسبب هذا الإخراج أنه لما أكل آدم وزوجه من الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وأمرهما الله عز وجل بالخروج منها. ومن فوائد الآية الكريمة إضافة الشيء إلى سببه، وأن للأسباب تأثيرا في مسبباتها لقوله فأخرجهما مما كان فيه، لأن الذي أخرجهما هو الله عز وجل، أمرهما أن يهبطا من الجنة، ولكن السبب في هذا الإخراج هو الشيطان، فنسب الإخراج إليه لأنه سببه. ولا ريب أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها، ولكن تأثيرها في مسبباتها من الله عز وجل، هو الذي أودع فيها هذه القوة المؤثرة. وقد انقسم الناس في الأسباب إلى طرفين وسط، فطرف من الناس غلا في إثبات الأسباب حتى جعلها مؤثرة بنفسها، وأنكر ما يخرج عن سنة الأسباب، ومن الناس من فرط فيها ولم يجعل لها أثرا في مسبباتها، وقال إن الشيء وقال إن المسبب يحدث عند السبب لا بالسبب. وكلا الأمرين أو وكلا القولين خطأ، فإن من المعلوم بالحس والعقل أن الحجر إذا رمي على زجاجة انكسر فيه، وأن الورق إذا ألقي في النار احترق بها، ولا أحد ينكر ذلك. ومن قال إنه احترق عند إلقائه في النار لا بالنار، أو أن الزجاجة انكسرت عند ملامسة الحجر لا بالحجر، فقد أبعد المدى. ولكن نقول إن الزجاجة انكسرت بالحجر لأن الله تعالى جعل هذه الصدمة سببا للكسر، وجعل والورقة احترقت في النار لأن الله جعل النار محرقة. ولهذا إذا أراد الله عز وجل أن يتخلف المسبب عن السبب تخلف، فها هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ألقي في النار العظيمة التي أبرمها قومه المكذبون له ليحرقوه بها، فألقي في النار، فقال الله تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. وهذا دليل على أن الله تعالى هو الذي يودع في الأسباب ما يجعلها مؤثرة. وأما من قال إن الأسباب مؤثرة بذاتها وأنه لا يمكن أن يتخلف المسبب عن السبب فقوله أيضا خطأ، فإن هذا يستلزم إنكار خوارق العادات التي يجريها الله تعالى على غير الأسباب العادية، ولا أحد عنده علم بالسمع أو عقل راجح إلا أنكر هذا القول. اللهم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 41 من حلقات أحكام من القرآن، نتكلم فيها على بقية الآية الكريمة: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو إلى آخر. ففيها من الفوائد أن آدم وحواء عوقب بالإخراج من الجنة بسبب معصية واحدة، فما بالك بمن كان عنده من المعاصي ما لا يعلمه إلا الله، أفلا يكون معرضا نفسه للعقوبة العظيمة؟ فإن كان المعلوم في الشريعة الإسلامية أن المعاصي ما عدا المعاصي المخرجة من الإسلام تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذب عليها وإن شاء عفى عنها وغفر، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العداوة بين الشيطان وآدم وبنيه، لقوله تعالى: بعضكم لبعض عدو. ويتفرع على هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان أن يحترز غاية الاحتراز من كيد الشيطان، وأن لا يخنع له ولا يأتمر بأمره، لأنه عدو، وكل عدو للإنسان فإنه لن يحمله إلا على أسوأ الحالات. ولهذا حذرنا الله تعالى من الشيطان بقوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما أدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية هي مستقر بني آدم، بل مستقر آدم وبنيه، لقوله: ولكم في الأرض مستقر ومتاع لحين. ومن فوائدها أن هذا المستقر والمتاع لن يدوم ولن يؤبد، لقوله: إلى حين، وما كان غير دائم ولا مؤبد فما أسرع انتهاءه، لأن هذا المؤجل ينقضي بالساعات بل بالدقائق بل باللحظات، ولا يمكن بلحظة مرت أن تعود إليك مرة أخرى. فنحن الآن في هذه الحلقة مضى علينا أولها، لا يمكن أن يعود علينا الزمن الذي كنا تكلمنا فيه أول هذه الحلقة. ولهذا قيل: كل يوم يمضي على ابن آدم فإنه يبعده من الدنيا ويدنيه من الآخرة. فيجب علينا أن نستعد وأن ننتهز الفرصة بأعمالنا بما يقربنا إلى الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. التلقي بمعنى الأخذ عن الغير، فأخذ الله آدم من الله عز وجل كلمات أعلمه الله تعالى بها، ومنها قوله تعالى: ربنا عن آدم قال وأؤمن، ومنها قوله تعالى عن آدم وزوجه: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم قال فتاب عليه أي تاب الله على آدم وكذلك على زوجه لأن قضيتهما واحدة. إنه هو التواب الرحيم، وهذه الجملة تعبير لما سبق، فتاب عليه لأنه عز وجل تواب الرحيم يتوب على من تاب ويرحمه حتى يكون أحيانا بعد التوبة خيرا منه قبل فعل الذنب. ولهذا لم يحصل الاجتباء لآدم فيما نعلم قبل أن يتوب إلى الله تعالى مما جرى منه من المعصية. في هذه الآية الكريمة من الفوائد منة الله سبحانه وتعالى على آدم بما ألهمه من هذه الكلمات التي كانت بها توبة الله عليه بقوله فتلقى آدم من ربه. ومنها أن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين، ربوبية عامة تقتضي تمام الملك والتدبير والتصرف الخلق شاملة لجميع المخلوقات، وربوبية خاصة تقتضي الحماية والتربية الخاصة وهي التي تكون لعباد الله المخلصين. ومنها قوله تعالى هنا فتلقى آدم من ربه كلمات من ربه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى تاب على آدم، بل قد قال الله تعالى في آية أخرى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فتوبة الله على العبد تتضمن العفو عن الذنب وستره عن العباد وعدم المؤاخذة عليه. وما دمنا في الكلام على التوبة فإننا نقول إذا تاب العبد إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه. والتوبة النصوح هي التي جمعت شروطا خمسة: الأول الإخلاص لله عز وجل، لأن لا يحمله على التوبة إلا الخوف من الله ورجاء ما عنده من الثواب، والثاني الندم على ما وقع منه من الذنوب بحيث يحزن ويتأثر ويتمنى أن لم يكن فعل هذا الذنب، والثالث الإقلاع عن الذنب لأن يتخلص منه فإن كان واجبا قام به فإن كان محرما فارقه وإن كان للعباد أده إليه، والرابع العزم على أن لا يعود في المستقبل، والخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه وذلك بأن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس إذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة وإذا حضر الموت لم تقبل التوبة. يقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبعض الآيات هي طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالتوبة وقبولها إنه جواب كريم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه هي الحلقة 42 من برنامج أحكام من القرآن نتكلم فيها على ما بقي من قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ففي هذه الآية بل في بقيتها من الفوائد إثبات هذين الاثنين من أسماء الله، وهما التواب والرحيم. التواب هو الذي يوفق للتوبة ويقبل التوبة من تاب، كما قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهو التواب الذي يوفق للتوبة، وهو التواب الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وجاءت بصيغة المبالغة التواب لأن هذه صفة لازمة لله عز وجل، فمن صفاته الكاملة التوبة، ولأن المذنبين الذين يتوبون إلى الله كثيرون. وأما الرحيم فهو الرحمة الواصلة إلى من شاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. قال أهل العلم: ورحمة الله تعالى نوعان، عامة وخاصة. العامة هي الشاملة لجميع الخلق، فإن كل الخلق داخلون في رحمة الله العامة التي بها قوام البدن وقوام الحياة. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد رحم الكفار بما أعطاهم من نعم الدنيا من عقل وصحة وطعام وشراب ولباس ومنكح ومسكن وغير ذلك، كما أنه رحم للمؤمنين بهذا. وأما الرحمة الخاصة فهي التي تكون بها سعادة الدنيا والآخرة، وهذه خاصة المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين بما رحمهم به من العلم النافع والعمل الصالح والإيمان والتقوى. قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل إلى آخر الآية. واعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن الدلالة على ذاته وعلى الصفة وعلى الأثر والحكم إذا كانت متعدية. فالعظيم مثلا اسم من أسماء الله دال على ذات الله عز وجل وعلى عظمة الله، والرحيم اسم من أسماء الله دال على ذات الله وعلى رحمة الله عز وجل وعلى الأثر المترتب على هذه الصفة، وهو أنه يرحم من يشاء، كما قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ثم قال الله تعالى: قل نهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل نهبط منها جميعا هذا كالتوطئة والتمهيد لما بعده، يعني اهبطوا من الجنة جميعا وسوف يأتيكم الهدى مني. فينقسم الناس في هذا الهدى إلى قسمين: قسم يتبعوا هدى الله فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقسم آخر يكفرون ويكذبون بآية الله وهؤلاء هم أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الله عز وجل: اهبطوا منها جميعا، ونقول في الخطاب هنا اضبطوا ما قلناه في الخطاب السابق. وقوله فإما يأتينكم مني هدى، هذه جملة شرطية فيها إن الشرطية المدغمة بماء، وفعل الشرط فيها يأتينكم، وجواب الشرط مركب من قوله فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمعنى إن أتاكم مني هدى فإن من اتبع هذا الهدى فليس عليه خوف مما يستقبل ولا حزن على ما مضى. أما كونه لا خوف عليه في المستقبل فلأنه عمل ما يحصل به الأمن من اتباع هدى الله عز وجل.